أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن التقريب الثاني، الوجه الثاني لإثبات وفاة إسحاق بن يعقوب، وبينا هذا الوجه في الوجه. لكن مع ذلك يلاحظ على هذا الوجه، أولا أن الاحتمال الأول وهو كون إسحاق بن يعقوب من الأدلاء المعروفين بالوفاة الورائين الكذا كذا إلى آخره، هذا لا يناسب مجهولية إسحاق بن يعقوب بين التجاريين، وحتى بين هذا الحديث كما قلنا أن إسحاق بن يعقوب لم يذكر لا في المعاجم الرجالية وليس له ذكر في الروايات، لم يقع في سند رواية إطلاقا، فهو مجهولا هذه الجهة. فاستراح أنه من الشخصيات وهذا المرموقة صفوة من الشيعة من أجلاء الأصحاب، هذا يناسب مجهولية. التقريب الثاني كان هو عبارة عن إدراج احتمالين، احتمال أنه هو من الأدلة فيما إذا كانت الرواية صادقة، احتمال ثاني أنه من ارتبط ارتسل كذا كذا إذا كانت الرواية ماذا صادقة. وهذا الاحتمال الثاني ويترك الاحتمال الأول. الملاحظة تقول أن الاحتمال الأول إثبات فعلا هذه مشكلة، مشكلة أن هذا رجل مهمة مجهول لم يذكر بأي شيء، ليس له ذكر لا في علم الرجال لا في علم الحديث لا في الروايات، لم يقع في سند رواية. كيف يكون الشخص من أدلاء الباطل من الورعين الثقات المعروفين الذين يحطهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه التوقيع ويثني عليه التوقيع ويدعو له بالتوفيق ويكلم عن الى اخره، كيف ينتج من هذا مع هذا؟ هذا قد اشكاليه في الاحتمال الاول. فقد يقول القائل بانه لا مناقض، لان الرجاليين انما يذكرون اصحاب الكتب ابن جاسم شغلتي يذكر ماذا اصحاب الكتب، وهذا ليس له كتاب، فلذا لم يذكر في ماذا في المعاجم الرجالية هذا. وكذلك لم يتكلم أنه ليس له رواية، ليس من أصحاب الرواية، لم يقع في سند رواية حتى يذكر ويجرد له في علم الرجال الذي موضوعه هو الرواية الذين يروون عن العلم عليه السلام. هذا ليس من الرواية وهذا، وليس من أصحاب الكتب، هذا يطلع عن كل مجرد لعدم ذكره وإهماله. لكن هذا الجواب مو مقنع في الحقيقة، لأن التراث الأول أو الاحتمال الأول يعني أنه من أجلاء الطائفة، يعني أنه من الطفرة والقلة الذين يصل إليهم الخضوع من سبب الإمام عليه السلام، هذا لا فرق في التقريب. والثاني أنه ليس من أصحاب الحديث كما انه ليس من اصحاب الكتب، لكن هذا لا ينافي ان يذكر بالاجبار والاصرار والاشار اليه بالبنان، وقال هذا من اهداء طائفه وهو طائفه، وان لم يكن له كتاب وان لم تكن له ماذا روايه اسماعله بالمره وبهذا الشكل، هذا يشكل نقطه ضعف في الحقيقه في الاحتمال الاول. هذه ملاحظه في هذا الشخص اللي يسأل إلى هذه الدرجة ويبحث اللي هو من المعروفين بالورع والوساطة ومن قلة الأصحاب، ينبغي أن يذكر على كل حال. فهذا ما ذكر في كتب الحديث يذكر في كتب أخرى، ويشعر على أنه من وجوه الأصحاب على كل حال. قد ملاحظة هذه الأمر الثاني والملاحظة الثانية هو أن ما يثبت بالاضطرار صحة المكاتبة عدم صحة المكاتبة وكان الراوي لها كذابا محترفا يعرف كيف يسوق كذاب، هذا هو الذي يثبت باضطرار عدم صحة المكاتبة، لكن لا يثبت باضطرار عدم صحة المكاتبة ان الرجل معروف بالكذب، المعروفية غير من هذا كذاب أشر محترف الذي يثبت على تربية كذب الرواية مجازا على تربية صحة الرواية، ماذا يثبت؟ أنه من الكذاب على تربية عمل صحة الرواية، يثبت أنه أقول الذي يثبت لإستغراب عدم صحة الرواية هو أنه كذاب محترف بحث في تصوير كذبه يثبت مكان يعرف يخدع الاخرين كل هذا صحيح، لكن لا يثبت بذلك انه مشهور ومعروف هنا بالكذب، ما في هذا من انه كذبه الشرشور المكاتب التي يكثرها كاذبه، لكنه ليس معروف بالكذب بل هو كاذب هو محترف، لكنه لا يعلم بين هذا وبين ان يكون معروفا ومشروعا شنو للكذب، بل هل على هذا حينئذ يكون نفي الاحتمال الثاني لمجرد ان هذا امر لا يكاد يخفى على الكليين، هذا ليس صحيحا، الذي لا يكاد يخفى على الكليين ويظهر بادنى فحص هو ماذا؟ هو كونه معروفا بالكذب، عندما يكون معروف ومشهور بالكذب فلا يكاد يفعل كلمه المشهور بالدقة والضبط، فإنه يظهر كلمه كذلك بأدنى فحم، أما كونه كذاب محترف ظهر في الكذب هذا لا أي مانع من أن نفترض أنه لا يظهر ماذا؟ بالفعل، هذا لا يظهر بالفعل، ليست هناك ملاحظة بينهما، المعروف بالفعل يظهر بأدنى فحصهم، فكيف يقطع مثله على ماذا؟ على الشيخ الكليني، فيثبت الاحتمال الأول، أما يثبت الاحتمال الثاني بعدم لأنه لا يكاد يقطع على الشيخ الكليني، هذا إنما ينسجم مع كوني المقصود هو إثبات كون معروف بالفعل، هذا لا يكاد يقطع على نفس الكليني بل يظهر بأدنى فحصهم كما قيل في التقرير، اما مجرد انه شخص صادم ومحتل وتجارع في الكذب فقد يقطع على شيخ الكليني ويقطع على غيره ايضا، فنلزم منك هذا الاحتمال بان الشيخ الكليني لا يقطع عليه ذلك، لا قد يقطع عليه ماذا ذلك، ففرق بين ان يكون أن نثبت المعروفية التلازم لعدم صدق الرواية، المعروفية بالكذب والشهرة بالكذب والمشهورية بالكذب تلازم لعدم صدق الرواية، وبين أن نثبت مجرد كون كاذب ومحترف تلازم علما لعدم صدق الرواية، الظاهر أن الذي يثبت هو الثاني للمعروفية والمشهورية، والذي يمكن نفيه والذي لا يكاد يقطع على الشيخ الكليني ويظهر بأدنى فحصهم هو المعروفية المذكورية، لا مجرد كون خالد ومحترف والى اخره، هذا ما يمكن ان يقال في التقرير الثاني. التقرير الثالث لإثبات وثاقته هو نفس التقرير الثاني، نفس التقرير الثاني، لكن نفي الاحتمال الثاني يكون ببيان اخر غير بيان السابق، في التقرير الثاني ذكر احتمالين احتمال الصدق واحتمال عدم الصدق، ونفى الاحتمال الثاني بمسألة ان هذا لو كان فهو لا يخفى على الشيخ الكليني، هذا يبدو لدى اعتبار ورود الملاحظة السابقة عليه، لكن نقول يمكن نفي الاحتمال الثاني وهو كون الرواية كاذبة، وهذا ببيان آخر ولا في بيان، وقال عن دعوة أن الكليني كان واثقا ومطمئنا بصدق الراوي للمكاتبة. فإذا الآية الأخرى كان واثقا ومطمئنا بصحة التوقيع وبصحة المكاتبة عن الإمام الحج عبد الله تعالى قريبا الشريف. هكذا البعض طبعا يجيب استدلال عليها، لكن منذ الاحتماع الثاني بهذا ان المشاهد كلنا كان واثق بصحة الرواية وبصدور التوقيع من الامام عليه السلام، فينقل الاحتماع الثاني وهو شنو احتمال كل الرواية وعدم صحة التوقيع وتزوير المكاتبة. لا، الشيخ الكلمي كان مطمئنا بصحة الرواية وصحة المكاتبة. بين هذا كان مثبتا الحضرة قبل ان نبين كيف اثباته أعلم أن نقرأ رواية نظام ما قريناها رواية بها مرامين لحياة هذا المطلب يتوقف على يعني معرفة هذه المرامين. أولا ننقلها عن كتاب الغيب للشيخ الطنسي، قال وأخبرني جماعة جنة على الأقل واحد منهم الشيخ المفيد ولا من جماعة كثيرة بل وين اي حاجة انا اريد اقول احسنكم وين وقفها شكلية شنو تكون ما تكون المفيد هاي اللي على مدير ما يشهد المفيد. لا، الشيخ هذا اللي نبي عليه السيد أنا أدركم عليه أن الشيخ الطنسي في الغريبة يكثر الرواية في موضعين. الموضع الأول هذا اللي صارح نقرأه في صفحة 290 يكثر الرواية مع سندها، وفي السنة كما قرأناه سابقا يقول أن جماعة ورني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزرابي وغيرهما. في الموضع الثاني يكثر مقصودا من غيرهما منه، وهي صفحه 362 كما قال الطويل 362، لكن يكثر هذا السند والرواية الاستراد يتراجع تقدم سابقا. قال واخبرنا نقرا هذه الثانية واخبرنا جماعة عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وابي محمد العقبري فمن غيرهما هناك يرابي هذا كلهم عن محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليمي كما في الشيخ المقيم جماعه. طبعا احدهم ماذا الشيخ المقيم؟ لا 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 جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وغيرهما عن محمد ابن يعقوب الكليمي عن اسحاق ابن يعقوب. هذا السند قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أحد النواب الأربعة السفراء الأربعة أن يوصل لي أن يوصل لي كتابا فاستعلت فيه عن مسائل أسئلت علي فهو التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام. أما ما سألت عنه أسئلة الله وكتبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم انه ليس بين الله عز وجل وبين احد قرابه، ومن انكرني فليس مني وتجيبه سبيل ابن نوح عليه السلام. واما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل اخوه يوسف، يوسف على نبينا واله وعليه السلام. فاحنا نعرف ان اخوة يوسف بالنتيجة انه تابوا ورجعوا الى الطريق. هذا قد يفهم منا ان جعفر على كل حال له عاقبه جيده. انا لم اسمع قضيه انقلها عرضا. المرحوم السيد الشهيد الثاني رضوان الله عليه نقل لي الثقة انه يقول في مجلس ذكر جعفر المعروف بالكذاب. يقول هذا الرجل يقول انا قلت جعفر الكذاب فاعترض علي. قال لا يقول جعفر الكذاب، هذا الرجل كذا كذا كذا. يقول نجحه كثيرا لانه هذا كان يظهر كذا شيء هكذا ينقل. انا ما يعني ما اتعهد بصحه النقل. فكان هذا يسالني انه هل هناك وجه مثلا للمدح والاطراء على هذا الرجل ومثلا منع من كونه كذاب. انا ثابت حياتي لان انا لا اعلم وجها يعني يدل الروايات اعلمها تذمها. لعل هذا يصلح ان يكون وجه لذلك. يعني اذا رجل قاسي اخر عمره كذا لعل التجاوز له لعله لا يكون جائزا. لعل هذا هو وجهه. من كيف حدثنا يرى فقط هذه الرواية ممن يرى فقط هذه الرواية وثمانيتها سندان بعد عنا لأن التقيق رأى يقول أترباء يغني عني سبيل سبيل للنور اللي ألف وهو على كفره لأنما عمي جعفر ورندا سبيل سبيل أخوة بعد أن الفقاح شربه حرام ولا بأس بالشلمان. الشرمان مفسر بأنه شرابا تتخذه يتخذ من مطبوخ الشلجم شرا يعني. وأما مالك فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليطعم ومن شاء فليقطع إنك يعود إليكم لا إلى النار فما أعطانا الله خيرا منا آتاكم. واما ظهور الفرج فانه واما ظهور الفرج فانه الى الله عز وجل سجدا وقاتون. واما قول من زعم ان الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. واما الحوادث الواقعه ترجعوا فيها الى رواه حديثنا فانه محدثي عليكم ومحدث الله عليكم هذا او عليهم في الروايات هذه مفصولات الفقيه. واما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن ابيه من قبل فانه ثقتي وكتابه كتابي. واما محمد بن علي بن مهديار فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه سكاه كتاب الاخذ الشيعه رضي الله. واما ما قلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب وطهر وثمن المغني حرام. واما محمد بن شعبان بن نعيم فانه رجل من شيعتنا اهل البيت. واما الخطاب محمد بن علي زينب الاجدع فانه ملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالتهم واني منهم بريء وأعدائي عليهم السلام منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس أغنى ذلك لا في محل الكلام. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلين إلى وقت ظهور أمرنا. أي لعله الروار الوحيدة مو الوحيدة غيرها اللي تبين ان الحلية مستمرة ودائمة. لكن في بلغة لتطيب ولادتهم ولا تخبث. واما نظامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد اخذنا من استقال ولا حرص لنا في صلة الشاكين. واما علت ما وقع في العمل الغيبة الى اخر الرواية ما بها بعد تشريع مهم. المهم ان مضمون الرواية هو مضمون يتعلق بمسألة فرعية تكثر كما تتطاير الروايات لتقييم لاشخاص وجماعات مدحا او فرحا. صار سكين جامع وسكين ما لا تنوي هذه ملاحظة كثيرهن حتى نعرف كيف نستدل على صحة الرواية وأن الشيخ الكليني كان واثقا ومطمئنا بصحة هذه الرواية. الوجه في هذه الدعوة التي ذكرناها هو أن لست تقلد الشيخ الكليني لنقل المكاتب عن إسحاق بن يعقوب، هذا لا يطلب من أهل حالتنا، إما أن نفترض أن هذا التقدي كان على أساس معرفة الشيخ الكليني بالناقل واطلاعه على حالة معرفته به، وإما أن نفترض له أن الشيخ الكليني نقل الرواية من دون أن يكون عارفا بحال هذا الرجل، من دون ان يكون حال الرجل واضحا عنده. اما الاستراع الاول وهو ان يكون الشيخ الكليني عارف بحاله ومطلع على حاله، فطبعا لا بد ان نفترض انه كان عارفا بانه من الثقات، اذ لا يمكن ان نفترض ان الشيخ الكليني كما اشرنا الى ذلك انه يروي هذه الروايه عن رجل يعلم بأنه معذى بأنه ليس ثقة وأنه ضعيف وأنه كذاب، هذا لا نعتبره إطلاقا. إذن على تقدير أن يكون الشيخ الكليني عندما نقل الرواية كان عارفا بحال الناقل، لا بد أن يكون عارف بأنه من أهل الوثاقة، من أهل الوثاقة، هذا واحد. وأما هذا فإن أنه لم يكن عارفا بحاله، يعني عندما نقل له إسحاق بن حمار هذه المكاتبة الشيخ الكليني كان لا يعرف على هذا الرجل، لا يعلم به، واضح. أما على التقدير هنا نقول لا بد من فرض الفاحص، بمعنى أن الشيخ الكليني يعني نستبعد جدا انه يروي هذه الرواية وينقل هذه المفاسدة من دون ان يبحث عن حال ناقل مع فرض عدم معرفته به، مع فرض عدم معرفته به. بعد جدا ان ينقل هذه الرواية الى مشايخ الاطفال من دون ان ماذا يبحث عن هذا الناقل، ما هو حاله، هل هو ثقة أو ليس ثقة من حيث الضعف من حيث الوثاقة، أن ينقل هذه الرواية من دون فحص هذا احتمال بعيد. هذا الاحتمال مهم جدا في تصحيح هذا التقرير، في تصحيح هذا التقرير. لماذا من البعيد جدا أن الشيخ الكليني ينقل رواية إلى مشايخ الأصحاب إلى هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم من دون ان يبحث عن الناقل فيما اذا لم يكن عارفا به؟ لماذا؟ باعتبار هذا الشيء ان الروايه فيها خصوصيه، الروايه اولا كمكاتبه صادره من الحجه عبد الله تعالى فرجه الشريف، وثانيا لانها تتضمن جمله من الامور التي هي عباره عن تقييم لجماعات من الاشخاص وجماعات من الناس مدحا او ماذا او قبحا. هذه الخصوصيه في المكاتبه في الحقيقه ان افتراض ان الشيخ المفيد يروي هذه الروايه ويذيع هذه الروايه ويشير هذه الروايه المكاتبه من دون ان يبحث عن حال ناقل فيما لو كان غير عارف بحاله، يمنعنا من هذا. ليش؟ لأنه الرواية لا تتضمن حكم شرع فرعي، حتى يقول لأنه ما يعرف حاله ينقل عنه، بل حدث به صلى الله عليه وسلم. هذا إشاعة فرع في جملة من النار، إشاعة نجع في جملة من النار، ومن هذا النجع هو القدح فعلا من الإمام الحج الوارد عبد الله تعالى فرجه الشريف. إشاعة هذا المعنى من دون تأكد وفحص عن حال الناقل، هذا في الحقيقه قد يدخل في باب الاشاعه، يعني على من يقول اشاعه الفحص، لكنه يدخل في يكون امرا مرغوبا شرعا، وعرفا ايضا يكون مرغوب، يعني لا نعلم ان واحد يقول لك الحديث يقول انت شخص انا لا اخطر ان اكرر يعني اشيء ان هذا اشيء هذا النقل من دون ان اتوسط واحد صحة هذا هذا النقل وصحة وفاقة الناقل من دون فحص عن وفاقة الناقل اشاعت وجاءت هذه المكاتبة بعيد جدا لانه امر مرغوب عنه شرعا مرغوب عنه عرقا ويجر الشيخ المسلمين من ان ينقل هذا من دون فحص. اذا كان هذا الاحتمال اذا لا بد من الفحص لا بد من الفحص. الان نقول ان الفحص الذي لا بد منه على حسب عبر معرفة الشيخ الكليني للحافظ المعقول عادة وطبيعة الأمور تقتضي في مثل المقاتلة أن الفحص يكون من خلال الاطلاع على المقاتلة نفسها يكون من خلال الاطلاع على التوقيع. وكيف الشيخ المفيد اللي عاصر فترة الغيبة وعاصر فترة التوقيعات وكان عنده خلايا التوقيعات من تبع العادي الشيخ الكليني وعندما عندما ليس له توقيعا ومكافأة قادرة من الناحية وهذا رد أيضا وهذا الحقوق بحسب الفرق وهذا على الحقوق حتى كالرحب الفحص الطبيعي في حالة من هذا من هذا القبيل يكون بالاطلاع على نفس التوقيع وكبيرا بتوقيع الإمام عليه السلام واطلع على هذا التوقيع. إذا قلنا أنه فحص بهذا الشكل وطلع على التوقيع وعرفه وعلى التوقيع الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف فحينئذ ثبت المطلوب. وأما في غير هذا القول نحن الحديث وإطاعته يكون من باب أسلح بإطاعة الفحصات. قال أسلح بهذا الشيء أسلح قال لأنه هو طلب الفحص وعرف على الرسول اما ان نكره انه رفض ان يطلعه على السنة على التوقيع ان يجي تجار الشكوك وهذا تجار الشكوك الحديث تقدر وعدم تحت التوقيع على كلا التغييران لا نحتمل ان الشيخ الكليني بالرغم من ذلك يتطلع لنقلي واشاعة هذه الرواية لا نحسن من ذلك لأن كما قلنا هذا أمر مرجوع شرعا وعرفا ويجب الشيخ الكليني أن يفعل ذلك أن ينشد حديثا فيه قدح في جماعة الملكة حتى بالنسبة للحبيب النهي فيه شيء من فيه أنه عرف له الشيخ وإن كان صرف الحمر بعد ذلك لكن فيه شيء حتى المرجع وقال مستمسك هذا إذا كان توقيع وإرشاد الدين من الحج عز الله تعالى فرجه الشريف. هذا التقدي لنقلة عادة لا يكون إلا مع افتراض ماذا؟ مع افتراض مع افتراض الطلاع وطاقة الشيخ المقيم بصحة التوقيع. فما أعتقد من دولة أن تقدي الشيخ الكليني لنقل هذه المكاتبة بخصوصياتها التي ذكرناها وإتاعتها في الوسط الشيعي يلازم احد امرين على سبيل منع القلوب احد امرين على سبيل منع القلوب مو مانع الجمع منع القلوب. الامر الاول ان تكون صحة المكاتبة وصدور التوقيع معلوما لديه وواضحا عنده من دون الحاجة الى فحص كما لو كان الراوي له في اعلى درجات وساطع من يحتاج الى فحص ثم هذا وإما أن يثبت ذلك بالفحص وهو يكون في مثل المكاتبة بالاطلاع عليها والتأكد من صحتها ومن دون ذلك يكون فرض التقدي من نقل من قبل الكليني مع الخصوصيات التي أشرنا إليها يكون بعيدا جدا بل مشكلا مشكلا عرقا وشرعا لما فيه من اذاعه بعض الامور التي تكون اذاعتها من دون التاكد من صحتها امرا مرجوحا شرعا وعرقا. هذا خلاصه التقريب الثالث الذي ذكرناه. هذا غايه ما يمكن أن يقال في مقام الإخلاص وطاقة الحاقل يعقوب من اقتنع بهذه التقريبات واحد من هذه التقريبات فهو وإلا فعليه أن يبحث أكثر ويفكر أكثر لإيجاد تقريب آخر لإثبات الوطاقة. إلى هنا يتم الكلام عن أصل توثيق حاقل يعقوب. هناك ملاحظة ذكرت في هذا الصدد وهي أنه إذا كانت الرواية كان متنزل ومعتبرة والشيخ الحسيني كان واثقا من صحة المكاتبة وحضور التوقيع وكون التوقيع تضمن أمور مهمة، لماذا لم يذكرها في كتابه الكافي؟ لماذا لم يذكرها في كتابه الكافي؟ وإنما اضطر الشيخ المفيد لروايتها إلى ما نال طلابه وتلاميذه، لماذا لم يذكرها في الكافي؟ هذه الملاحظة واضح. أقول أن هذه الملاحظة صحيحة لكنها إن لم نجد تفسيرا مقبولا لها فهي لا تمنعنا من الالتزام بصحة السنة وبالرواية وحضور المكاتبة. ولماذا؟ لأنه نحن لا نشك في أن الشيخ الكليني غير هذه الرواية، ما عندنا شك في هذا، واضح لأن الطريقة من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني طريقة لعب الفرح، طريق ما عادي، طريقة لعب الفرح، يرسل اطمئنان إن لم يرسل قاطع، فهو يرسل الاطمئنان. الطريق يقول أن الشيخ الكليني حدث فلان وفلان وفلان بماذا؟ بهذه السنة الرواية. إذا لا شك في أن الشيخ الكليني وقلته هذه الرواية ورواها وحدث بها أصحابه وتلاميذه، هذا لا شك فيه. مجرد عدم نقله الكافي ما ينبغي أن يجعل من شك في وصول هذه الرواية للشيخ المفيد وفي رواية الشيخ المفيد بهذه السنة بهذه الرواية، لا ينبغي أن يجعلنا نشك فيه فيما لا في ذلك. يسأل نفسه هذه الرواية طبعا وصلت الشيخ المفيد طبعا، وهذا والشيخ المفيد حدث بها، لماذا لا نذكرها في الكافي؟ لا بد ان نفتش عن سبب وعلا لعدم ذكرها في الكافي. فبعضهم احتمل انه هو الف وقلت الرواية بعد تاليف السنة كافي. ثم هو اخر ان الكافي ككتاب يمكن ان يعني يمكن ان يصل الى عند الاعداء اذا ذكر في هذا التوقيع وفيه مدح لجماعه وفتح في هذا الطريق فيه اذاعه بعض الاكراه، فهنا اذا قد يتخذ ذريعه للتمثيل بالشيعه او بعض الشيعه على الاقل، ولذا امتنع من تدوينها في كتابه وانما اتخذ ماذا بنقلها من طريق ماذا؟ من طريق شنو؟ الرواية. واضح هذا من احتمال. احتمال اخر التقرير الموجود لكن هذا غير معنا من ماذا؟ من الجرم، لان الرواية وصلت الى الشيخ الكليني وان الشيخ الكليني رواها فان تمت التقريبات السابقة نستطيع ان نثبت صحة الرواية. هذا ما يمكن ان يقال في سند مكاتبة، واما دلالة المكاتبة فسيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.